السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ستكون كلمتنا في مجلسنا هذا لقاء الجمعة عن مسألة مهمة، آمل قدر المستطاع أن يسمعها كل من يستطيع لأهميتها، وهذا اللقاء قد يسره الله بفضله ومنته في كل جمعة بعد الصلاة لنتعاطى بالمدارسة مسألة تهم الجميع، يعني واقعة يحتاج الناس إلى علاجها ولا شك على وفق السنة وما كان عليه سلف الأمة. فاخترنا في هذا المجلس خطر المجالس على الصوم، فإننا في رمضان لابد لنا من مجالس، حتى وأنت وزوجك في حجرة النوم، أنت وزوجك مجلس هذا محسوب لك أو عليك، أو لا لك ولا عليك، كقولك الزوجة قوم يطفي لي النور، هذه الكلمة اللي تقول قوم يطفي النور أبغى أنام، ما محسوب لك ولا عليك هذا. كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في المفسرون: يؤتى بالذي له والذي عليه، وما الذي لا له ولا عليه يطرح، مثل اللفظ هذا: ما يلفظ من قول، ليس كل قول، الشيء الذي لا لك ولا عليك يطرح يوم القيامة. كان تقول للزوجة: يلا قوم يطفي النور ابغى ننام خلاص، ما في هذه الكلمات قلتها ما فيها شيء، نعم، إلا أن تنوي بإطفاء النور سرعة النوم لأجل قيام الليل تؤجر من هذه الجهة، إن العادة تصير عبادة إيش بصلاح النية. فالمجالس لها خطرها، والصائمون يحتاجون إلى هذا التذكير في هذا المجلس لخطر المجالس على صومنا. ما عندنا غير هذا، يعني قد يكون ما عندك إلا هذا رمضان، قد تتوفى بعده أو في أثناءه. من يضمن يعيش العيد بالله فينا وفيكم أنت المتكلم والسامع؟ من يضمن يعيش العيد؟ هيهات، أتحدى أحد الآن يقدم حلف وبرهان أو برهان أنه سيعيد مع الناس، يقول والله سأعيد مع الناس، أصلا حرام عليه. إيه، لأنه يقول وما تدري نفسا لن يرضن تموت، حرام يجزم يقول والله العيد بيكون عندنا ترى، وأكيد ويجزم في نفسه أنه يعيش في نفسه، يقول خلاص أكيد عايش، ما يجوز والله، لابد يرجع الأمر لله، لأنه هو اللي يقبض الأرواح، روحك ليست في يدك، تفتلت في لحظة بغتة. كم يعني بالأمس بنت شابة يعني جالسة مع أهلها في جلسة العصرية، تعرفونها لطيفة هذه الجلسة، وجالسة معهم كذا، فجأة تفاجأت الأسرة راحت على وراء توفي سكت قلب، بسم الله، ما توقعت، يعني يمكن متوقعين معها أنها تعيد عيد وراء عيد، تسولف معهم وطالع، ما هتوقع أن ملك الموت يدخل إلى وقت تجتمع فيه الأسرة لهذا المجلس اللطيف فتقطف واحد، فيقطف واحد من أفرادها فتوفيت، سبحان الله، ولم يتيسر لها العرس، يعني ماتت من غير زوج، وربما في نفسها كانت تدعو الله رجل صالح وتبني بيت ولها عيال، ما توقعت أنها يأتي عيد وراء عيد وراء عيد وهي في القبور. فيا أخوان، لا يقتر الإنسان بحياته ويقيس على من مضى. أنا أعرف أن من أعظم أسباب طول الأمل القياس الفاسد، يقول أمس عشت وقد مرضت وأنا جوت وفلان عاش، فأستبعد يعني أنه على يومين ثلاث أربع الوفاة تأتي، فقد تأتي إيش تأتي صحيح، لكن آخر واحد أنا، أماني كلها دراري، أماني. فالموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل، فيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فهاك موسم الآن رمضان، انعم فيه بالدعاء الله ينجيك من عذاب القبر من عذاب جهنم، ترى الدعاء في رمضان مستجاب كما قال بعض أهل العلم في موسم الأهل. اعكف على كتاب الله واقرأ، وإذا تعرض عندك مجلس تقرأ فيه كتاب الله ومجلس علم تنتفع به لا شك مجلس العلم أرجح، لأن النبي يقول فضل علم خير من فضل عمل. كل نفس ذائقة الموت وإنما إيش توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فاهنأ بأيامك الجميلة هذه ولياليك في رمضان، ولتحتسب على نفسك كل ثانية أن تمضيها في خير في هذا الشهر لا تفوتك، والله كل ثانية تساوي ينبغي عندك مليارات وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة، كل ثانية في شهر رمضان لا تفوتك. فالله جعله موسم تطهير للنفوس وتزكية لها بالخير وإتقان الصوم له، يدع طعامه وشرابه وشهوته والصدقة والقرآن والعفو والإحسان إلى آخره. أما الذين لم يحسوا بنعمة هذا الشهر ونراهم عاكفين عن اللهو واللعب والانصراف عن أسباب تحصيل التقوى الذي هي معنى الصوم أو فائدته، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتحقق لكم التقوى إذا اتقنتم صيامكم وتركتم المعاصي في شهر رمضان. فمن المعاصي الخفية تجد بعض الناس شوف في السوق ماشي وثوبه تحت الكعب، هذا يجرح صومه. النبي قال ما جاوز الكعبين إيش في النار، صايم رايح لعمله. وأنا عجبت من التفريق هذا، هو رايح لعمله يأخذ موسى الحلاقة ويحلق لحيته، يقول شيوخنا ابن باز بن عثيمين لا يجوز حلق اللحى، لأن النبي قال أرخوا إيش اللحى، كيف يجرح صوم ويحلق لحيته وصايم هو صايم. وعجبت من أناس يقابلونه هو واحد يحك طلعت يعني مقدار أنمل لحيته في وقت إيش العشر من الحجة، ويجي مثلا وقبل أو بعد مؤذيته هذه اللحية، يا شيخ في رخصة في العشر من الحجة وأنا بضحي يعني أترك هذا الوجوب يعني إنه لا يأخذ من شعره. فسمعت فيه أقوال العلماء يقول مستحب يعني مو بواجب، يبي رخصة يجي في عشر ذي الحجة يعفيها عشر أيام ترى يطلع فيها خير، إيه لا يطلع أسبوع فكيف عشر أيام إيه. فيجيني هنا والله بعضهم ويبغي رخصة، يعرف أن ندرس بالعلم وكذا يبي رخصة، في رخصة أشيل. طيب وش اللي خلاك في الأضحية في الأضاحي توجب على نفسك هذا الوجوب لدرجة أنك لهذا الخوف الشديد؟ ولما يجي رمضان مثلا في نهاره أو في أيام العام تتساهل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا المشركين أرفوا أو الخلحة أرفوا الشارب، نعم لا تشبه المشركين أعفوا اللحى حف الشارب. ولم يؤذن بالأخذ عند فهم على فهم الصحابة إلا فقط بعد القبر، تجمع القبر وتأخذ ما زاد. الإمام أحمد بيّن أن فعل ابن عمر تفسير مو مضاد للحديث، بعض المشايخ اللي فهم أنه مضاد للحديث قال لا لو طالت في الركبة أبقيها، طيب لو طالت في الركبة أبقيها يجوز، لأن ثبت عن عثمان أن لحيته كانت طويلة، قال في حديث الحسن والشيخ الناصر الدلباني وكان عثمان حسن الوجه ذو لحية طويلة قد تكون بلغت قبل سرته عثمان عفان، ما في معنى أعطيناها. لكن هل ننكر على من أخذ بعد القبضة وقد ثبت عن ابن عمر أنه في الحج وخارج الحج كان يأخذ منها، ففي الحج كان إذا تحلل يأخذ قبضة، في غير الحج حديث مروان قال دخلت على ابن عمر فأخذ بقبضة على لحيته وأخذ ما زاد، وذكر أن الصائم يقول ذهب الظمأ وثلاث عروق ثبت الأجر إن شاء الله. هذا خارج الحج. ولكن الإمام أحمد كان يفسر تفسير الصحابة، قال إرخاء كإرخاء ابن عمر في سنن الخلال، فأرشد منه الإمام أحمد إلى أن ابن عمر أعلم الناس بحديث رواه، فكان يأخذ. إذن قال الإمام أحمد إرخاء كإرخاء ابن عمر بس، فما أوجبت يعني عليك الشريعة من هذا الفهم للإمام أحمد وعمل الصحابة أن تطول معك تطول إلى أن تصل الركبة كما يشغب البعض، يقول إيش اللي يعني تركها لين تصل؟ لا ما قال لك حد. لو فعلت تركتها للسرة لا بأس، لكن لعل الأفضل الأخذ إيش إيه، لأن ابن تيمية يقول إذا فعل إذا اختلف الصحابة فتأخذ بقول الصحابة اللي خالف الأصل، لأنه يكون عنده زيادة إيش علم. لما قال النبي أرخو وش الأصل؟ أنك ما تأخذ شيء، لكن تشوف صحابي ما حد أنكر عليك ابن عمر أخذ وما حد أنكر عليك الصحابة، فلا بد تكون عنده زيادة علم جعلته إيش يفعل ذلك. لما أحمد إذا لما ذهب يتكلم قال مثل ابن عمر، إرخاء تفسير ابن عمر رحم الله. لما أحمد كان إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد، فبين لما أحمد أنه يجوز الأخذ باللحية بعد القبضة لا قبلها، لأن الأصل الإرخاء حتى تزيد عن القبضة. أما قبل ذلك كما يفعل بعض هداه الله، فإن النبي لم يأمر أو لم يرخص في ذلك، بل دخل عليه رجلان قد حلق لحاهما، قال من أمركم بهذا؟ من فارس. قال ربنا يعني ملك فارس ملك الفرس. قال لا، أما أنا ربي ترى أمرني أن أعفي هذا وأحف هذا. كذلك مما يجرح صومه من المعاصي الخفية قبل أن نتكلم في المجالس، ابقاء شاربه يطول على شفته، إذا يعني يكون غافل معذور وهو صائم، نظر في المرآة فوجد الشارب تحت فمخاطب في الفور أنا إيش؟ قال ابن تيمية جاء في الشارب من التشديد الشد من اللحية الشد. قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، في الغش ليس منا حرام يعني الغش في التجارة، هنا قال ليس منا على طريقة الواجبة من يترك شاربه فوق إيش حتى يتعاهد، أما يشوفه في المرآة ويزيل له الشيطان تعجب نفسه نعم ويحرك في نفسه الجمال فيبدأ يوديه ذات اليمين ذات الشمال ويتحايل وهو ينزل ويدي ذات اليمين، يا أخي قصة. النبي قال حف الشارب والأمر به أشد من اللحية، أنت حفه وهذا من تزيين الشيطان. إذن هذه المعاصي الخفية في نهار رمضان، ترى الناس يقولون المعاصي فقط غيبة، نظر إلى عورات النساء يعني عقوق والدين، كذب في وزور في محكمة في إثبات معاملة، تعاطي عقد ربوي في بنك، لا في أشياء خفية أيضا، إسبال الثوب، حلق اللحية، دخول الخادمة تصلح الفطور وهي بشعرها أعوذ بالله، أو أنها تسوي كذا بعض الخادمات يعني الذي يقيسون على 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 الإماء، تربط بمنديل ترجع وراء وسحرة وبحر نايم وتقدم الصفرة ربما يمازحها قبل فطور الرجل، وين عقلك يا أخي؟ هل هذه زوجان؟ هل هذه زوجان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وكثير من المعاصي الخفية، فحينئذ يريد الشيطان من بني آدم وقد عرف أنه ملعون ودخل النار أن يستزلهم، فإما يفسد عملهم بعد أن يقوموا به أو يمنعه ويثبتهم عنه. مقبل على درس بيحضره مقبل على درس بيحضره يثبطه يقول لا كذا كذا، بعدين يسمعه من البث المباشر بعدين، المهم أو يجعله يرائي في طلب العلم حتى يفسد عليه ذلك. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بيش بحرمانه، أو يفسد نية أو يفسد عمله بالبدعة فيه المهم أن يفسد عليه العمل. لآتينهم من بين أيديهم عن أيمان عشرين. الآن الشيطان حاطك ترى أيها الصائم بين عينيه يريد يفسد صومك، يستزلك بكلمة حتى تقول للزوجة غيبة غيبة في حقي غائب عن المجلس، لأنه مو مجلس يعني فيه أناس كثر، زوجة، وإذا يستزلك ليفسد عليك صومك يجعلك تلق في الغيبة وانت صائم. فإذا هذا المجلس من أعظم وأهم المجالس فيما يتعلق بحفظ الصوم، ونشرع في المقصود ونبدأ في الأمر على عمومه ثم خصوصه. فعموما مسألة الأولى، يجب على الجالس في المجالس سواء مجلس انفرد مع صاحبه فيه أو مع زوجه أو مع ولد من أولاده في السيارة، يعتقد أن الأمر بحسب العدد. إذا كان هو واحد فالله ثالثهم، وإذا كان معه اثنان وهو ثالثهم فالله رابعهم بعلمه وسمعه وبصره، لا يخفى عليه كلامهم سبحانه. قال الله تعالى في كتابه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، سبحان الله. وقال في آية أخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. وبالمناسبة هو معهم أي بعلمه، لأنه بدأ الآية بالعلم وختم بالعلم، فقال: إن الله بكل شيء عليم، بعلمه. أما هو في السماء سبحانه، أمنتم من في السماء ذاتا، فهو مستوى على العرش لكن بعلمه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وليعلم العبد حينئذ أن معية الله ليس مع لسان المتكلم فقط يحصي عليه، أحصاه الله ونسوه. المتكلم اللي جلس في المجلس الآن هو وحده هكذا جلس، ما يكتب له ولا عليه قلب عين، متى ما رفع الجوال وسوى الاتصال أو مكالمة صوتية صار له حكم المجالس، أقصد سيكتب عليه في اللغة ماذا يرسل ما يتصل. فالمجلس يعم الاتصال المعاصر والمحادثة، المحادثة بواتساب، المحادثة بالتليجرام، ومحادثة بالخاص بتويتر أو العامة أيضا بمجاوبة إجابة الناس، كل هذه داخلة في كلامنا. أن ما يكون من نجوى اثنين، يعني هو بيرسل رسالة صوتية يسمعها صاحبه، ترى الله ثالثه سمعها معكم أنت وهذا، لأن صاحبه في الغالب أول ما يجي رسالة صوتية سيقرب الجوال يسمعها، هو ما ود يسمع أهله كل شيء، فصار اثنين ثالثهم الله هذا الرسالة الصوتية، ايش تريد منها؟ فالمعية لا تقتصر حينئذ يا عباد الله على اللسان، بل معية علم بقلب المتكلم وقصده، هذا خطير يجهلها الإنسان. لأن الله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو يعلم ليش تكلمت مع صاحبك هذه الكلمة، هل تريد بها رياء؟ هل تريد بها غيبة؟ أي أقصد يعني تذكر أخم لك وتنزل من قدره وتثبت وجودك ونفسك وتعلو على أخيك، ماذا تريد؟ الله يعلم عنك، حيث أنه يعلم إيش خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بعثر القبور ليس تعذب على أناملك، صفحت امرأة لا تحلك أو نظرت نفات امرأة تتشهاها، بل حتى ما في قلبك تحاسب عليه يوم تبعثر القبور، ترى سيحصل ما في الصدور. ليش؟ قال: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ونبلو أخباركم فالله أخبارنا هذه الذي هي متقلبنا ودخولنا على أهلنا وتجيب مقاضي وتنتظر الفطور تأكل وتسولف مع أهلك وتسولف مع زملائك في العمل، تزوج بنتك، تزوج ولدك، تزوج أنت، كل هذه الأخبار محصاة عند الله، أحصاه الله ونسوه. وليس فقط أعمالنا وجوارحنا وألسنتنا وأبصارنا وآذاننا، إن السمع والبصر وإيش والفؤاد، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن حقد الحسد لأخيك، تمني زوال النعمة عنه مسؤول عن هذا يوم القيامة، وأنت مسؤول أيضا في نفسك لا تسيء الظن بأخيك، خاصة أهل العلم تحمل كلامهم على أحسن المحامل، لا تقول أسوأ تتكلم عليهم بأسوأ المحامل وتنفر الناس عنهم، مسؤول عن الظن بأهل العلم لأنهم عدول لا يجوز إنزال قدرهم من عند الناس. كل أولئك كان عنه إيش؟ كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد إذا صار لك مجلس في رمضان يا عبد الله أن تنتبه لهذه القضية، أولا يعلم السر وأخفى، ما تخفي قبل أتكلم لا شك عندك قصد، الله عالم قبل أتكلم، فقصدك مقرون بقولك، فعلم الكلام وعلم القصد سبحانه، لمعك سيحمل الأمر على ظاهر لن يعني ينتبه لما يدور في قلبك. واختلف العلماء هل الكتبة، لأنه عن يمينك ملك يكتب الحسنات، يكتب إيش؟ الحسنات، وعن يسارك ملك يكتب السيئات، الذي يكتب سيئات، الذي يكتب الحسنات حسنة النية الصالحة أو النية السيئة إذا اقترن مع عمل، هل عنده سبحان الله من علم الغيب النسبي يعلم ما في نفسك فيكتب، أم أن الله يعلمه بجزئيات سبحان الله على قدرته، في لحظة كل واحد له ألف قصد هنا وهنا ويعلم قصدهم في لحظة واحدة في العالم كله، لا إله إلا يحيط بهذا علمه، فهل الله يغذي الملك هذا بخبر قلبه ويقول هذا ترى مرأي سجل عليه رياء، أو أن الملك وصلت الحاسة عنده أو الإدراك لإدراك ما في قلبه وأنه قال الكلمة ذي رياء وسمعه، اختلف العلماء في الأخير، أنا ما عندي مرجح لهذا والله على كل شيء قدير، لكن في الأخير أنها قد أحصاها عليك هذه الكلمة العليم الخبير الواحد القدير، خلاص يكفيك أنه أحصاها، سواء الملك أعطى قدرة ما عندي مرجح، أنا مسألة ممكن لي مسألة كما قال يتطلب فيها مرجح حتى يكون عندك مرجح واضح. الثمرة أن تضبط قلبك وتضبط لسانك، خاصة القلب فإنه خطير أمره، يتقلب حركاته كثيرة فتحتاج إلى مراقبة له مستمرة، إلى النية، إلى المقصد، وإنه يزكي قلبك ويجعلك أكثر ضبطا له إدمان النظر لكتاب الله، لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، لكن تقرأته مع تفسير، أنا أشوف البعض يقرون القرآن صباح مساء لكن ما يحضرون دروس التفسير، ما يفهمون مش يقرون، الله يقول ومنهم أميون، نعم وإن منهم قال وصفهم بأنهم أميون يعني إيه لا لا ما يحسنون لا التفسير ولا يقرؤون التفسير، لا يعلمون الكتاب إلا أماني تلاوة، فعيرهم الله فلا تكن منهم. فإذا راجع في نفسك أسماء الله وصفاته أنه عليم خبير، عليم بذات الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة هو رابعهم، راجعها باستمرار، هذا باستمرار باستمرار باستمرار، حاسب نفسك فيه، لأنك لو نسيت الاستمرار وقعدت في يومين في ما يسمى إن صح التعبير إجازة، قلنا اليومين هذه ما حسن نفسك، تبدأ في خلال يومين دي تتكتل عليك أمور الله من الله بعليم، تتعود في اليومين هذه على ترك محاسبة نفسك عما تقول، إذا لا تتلك نفسك فرصة ولا لحظة خاصة في هذا الشهر إلا تحاسبها عن قولك وعن قصدك، ماذا تريد به، وجه الله ولا ما عند الناس، ولا أنك مسيء الظن بالله يوم قررت تتصدق ورجعت، يقول لا أنا بصير فقير، لا من المنفق. فأسأت الظن، كتب لك الملك سوء ظن بالله، سيئة سيئة عظيمة بخل. المقصود أن تعي هذا جيدا، ما يكون من نجوى ثلاثة اللي هو رابعه عندما تقعد. والمعية هذه للقلب وللجوارح، اللسان والسمع والبصر، وأن الله جعل لهذا المجلس شهود يوم القيامة. سمعك يشهد عليك، بصرك يشهد عليك، لا إله، لسانك يشهد عليك، شهود ثلاثة، جلدك يشهد عليك، الأرض التي تحدثت فيها في المجلس هذا تشهد عليك، تحدث أخبارها. نعم. ثم كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ثم فوق ذلك رب الأرباب لا تخفى عليه خافية، سبحانه يوم تعرضون لا تخفى عليكم، لا تخفى منكم خافية، تعرضون للحساب، يحاسبكم الله، ليس بينكم وبينه ترجمان. فأعد موقفا لما تقوله لله إذا قال لك عبدي يوم كذا فعلت كذا، وانت صائم فعلت كذا، وقد سمعت من النذر، وقد سمعت إلى آخره. المسألة الثانية بعد هذا التخويف بمراقبة الله لأهل المجلس في بواطنهم وفي جوارحهم من ألسنتهم وما يقولون وما يقصدون، ننتقل للمسألة الثانية. إنك مما يعينك على الأدب في المجالس حسن اختيار الصحبة، يعينك لا شك، يعني إنسان مفتلت نفسه يجلس مع كل أحد، أهم شيء يتسلى. أنا أعرف ناس هكذا، وكم مرة أنذرناهم وبينا لهم ولعلهم مستمرون على هذا الخلق، يجالس أي أحد وصاحبه أي أحد. ما قال لك النبي هذا؟ أخطأت. يقول والله صاحبي لا نافعني، أجلس أتسلى معي يا أخي، وأروح معه مشاوير ويسأل عني وسأل عنه وسولف له ويسولف لي، هذا الصاحب عندي. لا مو بصحيح هذا. النبي أمرك أن تقسم الناس في باب الصحبة إلى قسمين، أن تخليهم قسم واحد، كل واحد تمشي معه تضاحك وتجلس معه وتواعده وعشوات، مو كذا، مو بصحيح. في ناس اعتذر منه وابتعد عنه، في شخص لا، احرص عليه قبل أن يدعوك، ادعو أنت تجلس معه صاحب الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله يشير، إلا أنك لو صالحت رجل طالح ولو أنك ادعيت قوة شخصيتك أنه ما يأثر عليك لا ستتأثر. فالنبي قال عني خليل، تكذب النبي إلا مجالس الكر والفر اللي عند الأنبياء. نعم الأنبياء ترى لما كانوا يدعوا أقوامهم ما يتخذوا منهم أصحاب، عشرة منهم يروحون مع بعض يتعشون ويضحكوا النبي مع قومه، نوح آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل موسى وعيسى وذي اليسع وغيره من الأنبياء ويحيى وزكريا. لما كانوا يدعو أقوامهم من المخالفين كانت دعوتهم معهم كر وفر، صح التعبير، وقت مصلحة الدعوة يجلس إليه في ناديه ويكلم ويدعو ويتخذ صاحب، سيما في شريعتنا. قال الله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. والنبي قال: أعلى عرى أوثق عرى الإمام الحب والبغض في الله. فهذا والله ما عنده يعني دين حقيقي يردع، هذا ما عنده في قلبه محبة لله وتعظيم لحدوده. دليله أنه أي واحد ميع أمر الدين، أي واحد مستعد جالس ويصير صاحب له، فهذا عنده مداهنة في أمر الدين، وهو يعلم أنه في المجلس يلقي غيبة ونميمة وسخرية ويتحمل هذا كله. أعوذ بالله، تحمل يوم القيامة، الآن تحمل، ما حد، ما عقبت الآن، ومد الله لك مد، لكن يوم القيامة سيشهد عليك سمعك وبصرك أنه قيل في مجلسك منكر وسخرية وغيبة من هذا الصاحب فسكت عنه فصرت مثله، قال الله تعالى إنكم إذن مثلهم. إذن الذي ينجيك من مغبة المجالس اختيار الصاحب، من تجلس معه، من هو؟ هو اللي سيعينك، هو الذي يذكرك يقول لك لا هذا لا يجوز، هذا غيبة، ترى هذا سخرية، لا هذا تأخر عن وقت صلاة لا يجوز. هذا هو الصاحب الذي تطمئن مجالسته، وليس أي أحد تجعله صاحب لك. وإذا كنت أنا أذم أشخاص فأحمد في نفسي أشخاص آخرين كانت أنفسهم مفتلتة في هذا الباب، فبلغني أخبار عنهم أنهم تغيروا بعد سماع المواعظ في هذا الباب، صار فعلا يعني من كان يتساهل ويقول لي ترى فلان صاحبي، أجي أنظر ألقاه يعني ما هو معنا. فالمقصود جاتني أخبار الحمد لله على السواء الذي أحبه ويحبه كل مؤمن ومسلم، أن بعض الناس الحمد لله تأثر بهذا وصار يختار صاحبه. وهذا ليس مني أنا فقط، ناقل لكم وذكر أن النبي هو بعد فضل الله الذي تفضل على هذه الأمة بهذه الأحاديث، مثل الجليس الصالح وإيش كحديث البخاري، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع به وإما أن تجد منه ريح طيبة، ونافخ الكير إما أن يحذيك يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. الله المستعان. أيوة. فاختار أحسن اختيار صاحبك يا أخي. وهذا لا يعني إذا التقيت بصاحب المنكر أن تظهر العبوس في وجهه والتأفف وتكلم بشدة، هذا غلط أيضا كبير. يقول عشان أنا سمعت الدرس لا تتخذ صاحب، لا يا أخي، لا يا أخي، فرق. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على النبي وعنده من المخالفات ما الله أعلم به، والنبي كان ما يحب يجالس إلا الصالحين، قد أمر الله بهذا، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تدع عيناك عن ذكر الله في الدنيا. هذا أعظم كلام نقرأه كل أسبوع في سورة الكهف في الجمعة نقرأه، يعظنا من الصاحب. فإن أكثر من يخلط في أصحابه هي في زينة هذه الدنيا، منها التسلية، منها تفنن الطعام والشواء، منها بس ما ينظر للدين. وخطر الصاحب السوء على الدين وكلامك في المجلس معه إلى أي شيء يقول، قال الله إنكم إذن مثلهم، لا ينتبه لها، مسكر بصره بفتنة الدنيا. والله نبهنا على ذلك فقال واصبر نفسك مع الذين، ومن خيار متجالسهم طلبة العلم، من يدارس العلم وتحس فيه الإخلاص، احترام لشيوخه، نعم، وترك لمز الشيوخ إلى آخره، هذا الصاحب، هذا الصاحب، وتبتعد عن ما سواه. لكن شيوخ البدعة معروف، لا شك أن هذا اتفاق العلماء على التحذير من قبل شيوخ السنة اللي يبدلون الناس على التوحيد والخير. فالمقصود أن الله وجهك بنفسه سبحانه وتعالى إلى خطر الصاحب، فقال مبين الندم المعذب في النار، يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. يا ليتني ما قارنت، يا ليتني سمعت كلام العلماء نهوني عن جلوس السوء، يا ليتني، يا ليتني، ما تنفع هذه، يا ليتني. أنذرك من أول الرب. إيه. والآن تقول يا ليت كان بيني وبينه مو فقط متر أو 10 أمتار ما سأسمع ويسمعني، لا، بعد المشرقين عن مليارات الكيلومترات بيني وبينه لهالدرجة. مشرقين وش بعد بعضهم عن بعض؟ تندم الآن، ينفعك الصاحب إثنين. وأكثر الناس يعصف به فتنة الصاحب إذا ما يثني عليه، ما شاء الله أنت عندك علم، ما شاء الله أنت كذا، يصير صاحب عشان يثني عليه. يا أخي لا، يا لا تقترب بثنائه، لا تقترب، أمشي عندك، هو ينفعك بجالسته ولا يدخل في نفسك العجب بنفسك ولا، لابد تنتقي أصحابك. طيب والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن الصاحب إما لدنيا ولا من الآخرة، صح ولا لا؟ إيه نعم. فاختر صاحب الآخرة وإياك وصحبة أهل الدنيا الذي تقوم من عندهم وأنت معظم للدنيا. إذا قالت عنده يقلب لك النظر في الدرهم والدينار وفلان صار عنده كذا وصار عنده كذا وصار عنده، تقوم أنت معظم للدنيا، هذا هو صالح. تقوم أنت معظم للآخرة وتأخذ بلغتك من الدنيا ويرشدك إلى ما يصلح أمرك، هذا صاحب ما فيه صحيح. ولم يكن من صحبة السوء عند عمر أن يقول للإنسان ارعى يا راعي، رقي راعي عمر، قال ارعى في ذاك المرعى أفضل لغنمك، أن ترشده لسيارة جيدة اشتريها أو طريقة طيبة في مكسب التجارة، هذا ما في شيء ما يدخل في تعظيم الدنيا. لكن الكلام في أن بعض الناس تجلس معهم يعظمون الدنيا لدرجة أنك تقوم من عندهم تتشهد الدنيا وتنزع عمل الآخرة، تبدأ تجمع لها، تبدأ تجمع لها جمع لا يعرف طريق الآخر، هذا صاحب السوء. طيب، إذن بعد هذه المسألة ننتقل للمسألة الثالثة، وهي خطورة المجالس في رمضان. قال ابن تيمية رحمه الله: ومما يستحب أو ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه من لغو الكلام، فأكثرنا لا يشعر بهذا الذي أشار له ابن تيمية في المجالس، فإن الثرثرة بلغو الكلام وإن لم يكن فيه محرم صريح كغيبة ونميمة يؤدي إلى قسوة القلب، كما يروى في موطأ مالك عن عيسى بن مريم قال: إياكم والثرثرة في المجالس وغير ذكر الله، فإن هذا يقسي القلب، يعني وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فالشيطان إذا راك حازم مع نفسك في ترك الغيبة والنميمة يجعلك تسترسل في الحديث والثرثرة فيما لا ينفع، يريد منك باستغراق الوقت الطويل في الثرثرة فيما لا ينفع من الكلام أن يقسو قلبك. وذلك النبي نبه على هذه المسألة، بل الله نبه عليها بقوله: والذين هم عن اللغو معرضون. بل أول شيء بدأ به الله لخطورة الأمر هذا في صفة المؤمنين، لأن الشيطان إذا رأك حازم على نفسك في ترك الغيبة وسقط الكلام في الفواحش والعورات وراك متزن ضابط نفسك، زين لك اللغو والحديث الذي لا يعنيك ولا ينفعك في أخراك، وسيقسي قلبك إذا أكثرت منه. نعم، يزيل لك ذلك حتى يقسي قلبك فتقع بعدها في الغيبة والنميمة والفحش من الكلام. إيه نعم، فله أساليب الشيطان تعرفه، يبدأ بالإنسان بالشرك البدع الكبائر، ثم إذا وجدك حازم نفسك من الكبائر والزنا والإسراع الصغائر خلك تغرق فيش في المباحات تغرق إذا يقسي قلبك، خليك تشتري هذا وتأكل هذا وتصاحب هذا، يعني في الإغراق في المباحات حتى يقسو قلبك، فتأتي ما حرم الله رحلات ومدري شنو سوالي زيارة، كل يوم زيارة 4 مرات زار هذا وهذا، شغل عن كتاب الله وانشغل، الله المستعان. هذا الشيطان الإنسان عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه في الأخير يعني ليكونوا أصحاب السعير. فقال ابن تيمية في شرح العمدة: فينبغي أو يستحب للصائم حفظ لسانه من لغو الكلام. ألم ترى إلى الرحمن كيف أشعرنا بخطورة اللغو في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين، يعني أول شيء صلحت قلوبهم، صلحت قلوبهم بأي شيء؟ بأمرين اثنين. أولا بالتحلية والتخلية. التحلية الخشوع في الصلاة، لا تنسى إذا جاتك الآن صلاة العصر لا تنسى تخشع فيها يا أخي، صلاة التراويح اخشع قراءة الإمام، لكن تراقب الإمام وقراءة صارت زي الشيخ له زي الشيخ علاه. ثم بالمناسبة أنه لا ينبغي للإمام أن يتقصد قراءة معينة، بل ينطلق فإذا يسر الله له قراءة قرأها، وبيغير يسر الله على ما صار من التغيير يقرأ. أما يتقصد فلان بالذات فلا أرى أن هذا محمود. فعلى كل حال قال قد أفلح المؤمنون التحلية الذين هم بصلاتهم خاشعون، سكنت قلوبهم في صلاتهم إلى ما يخاطبون به ربهم، فيعرفون معنى التحيات لله، الله أكبر، سبحان الله، ونزه عن كل ما عيب ونقص، أكبر من كل شيء، الله أكبر، فخشعوا في صلاة حضرت قلوبهم. هذه الخشوع في الصلاة يزكي القلب. ثم قال لما تجي التحلية تهدمها هذه التخلية إذا ما انتبهت لها، والذين هم عن اللغو معرضون، يجي يزكي نفسه بالخشوع في الصلاة يهدمها بالجلوس مع الثرثارين، بصره سمعه كل ما يسمعه يدخل إلى قلبه ويدور به الطاحون، رح القلب تدور، يلا جلس مع الثرثار وإذا أعطاه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن ما يسكت في غير نفع، وإيش حصل بالأخير؟ الذي استفاد من الخشوع انهدم مع مجلس الثرثارين هؤلاء. فالله ذكر الاثنين حتى يبقى قلبك صالح، اخشع في الصلاة واجتنب مجالس الثرثارين، مجالس اللغو، أنت لا تقول لغو ولا تسمع لغو حتى يبقى قلبك صافي بخشوع الصلاة. فإذا صفى قلبك وصلح تأهلت العبادة بترك الزنا حفظه. تقول عائشة أفضل العبادات ترك المنكرات، تأهلت ترك الزنا، تأهلت لقيام الليل، أبعد القلوب القلب القاسي. شوف ليلة قعدت فيها من يقول عندنا عشاء عند فلان، قعدت فيها الثرث بالكلام اللي ينفع من بعد العشاء لين الساعة 11 12، تلقى نفسك نمدك الليل عن قيام الليل. ليش؟ قسى قلبك يا أخي. وذلك كان يربي مثل مالك الناس في مثل ذلك. فإنسان عند مالك قال له في مجلس، هذا مثال فهو الأمثلة كثير لا شك، كم عمرك يا مالك؟ قال سؤالك عن عمري مما لا يعنيك، يعني رب نفسك أن تتكلم فيما يعنيك، لا تتكلم بما لا يفيدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن سنان مرتك من العين ما لا يفيد الآخر، وإيش يفيدك في الآخر أن تعرف عمري؟ قس عليها كم راتبك يا فلان، كم راتبك، وش عليك بالراتب، وزوجتك متوظفة ولا لا، وانت بتاخذ زكاة مالنا يعني، فعليك بنفسك لا تسأل إلا إيش أما يعنيك. هذا إما كان يربون جلساءهم على الكلام فيما يعنيه ويتركون الثرثرة، نعم الكلام فيما لا يعنيه. وأنت كذلك ربي جليس يكون لك شخصية قوية في دين الله، نعم. وأعرف أن الخجل يمنع الإنسان من مثل هذا، لكن هل يسمى خجل محمود ولا مذموم؟ مذموم، نعم مذموم، بل سمعت بعضهم يتمتن بشيء، نعم بلهجته العربية في النطق الدال زاء وقال مذموم، وأنا سمعتها كأنه مسموم، هي مسموم والله، أي هذا الخجل مسموم، مسموم. سم زعاف أن تسمح لصاحبك عندك يتكلم بما لا ينبغي ثم تسكت وتسكت حتى تأخذ طبعة، الطبع إيش؟ سراق، الطبع سراق، ستسرق طبعه. وذلك النبي قال الشم في ثلاث، المرأة الدار الفرس. عارف إنسان هذا إنسان هادي يتكلم بما يعني يتكلم أحيانا، النبي يداعب لكن قليل مثل الملح في الليش في الطعام، أفريت الملح لو صبيت على طعامك صب 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 تقدر تأكله؟ كذلك أكثر المزاح والثرثرة من فيما لا يعنيك إلى آخره. تستطيع إن كنت مؤمن تستطعم وتستلذ هذا المجلس، لا تستطيع، لكن إذا كنت مثل صاحبك ستستلذ. المرأة عادين حاليا يقول أنا ما أشعر والله كلام تقوله ما أشعر كل الأصحاب، إيه لأنك أنت في كلبنا، أنت ما صلحت نفسك تستطعم المجالس. لو صرت على طريقة السلف تعرف من تجلس إليه وتنتقي الكلام، أول ما بدأ أصحابك يأخذون باللغو وما ينبغي توقف. يا أخوان في آية مر عليكم تفسيرها تقلب المجلس الخير، لكن البلد فيك يقول والله ما أشعر كل جلسائي برضه طيبين، يا ميزان عندك أصلا يحتاج إلى علاج أنت. أي نعم، عالج نفسك حتى تشعر. من أولئك شيخنا بن باز، والله يا إخوان إنه كاد يحسب الكلمة على جليسه، إذا انقلب المجلس له أو كلام بغير علم. أو أذكر كنا مع الشيخ الله يرحمه في منزل العامر بالرياض، وكنا جالسين ودخل علينا الواعظ المشهور أبو بكر الجزائري، فالشيخ يعني يعرفه من أيام الجامعة الإسلامية، ويعني عرض عليه الشيخ قال ألا تتزوج يا شيخ لأن أخيركم أكثركم نساء يعني. فقال في الملكوت الأعلى. فالشيخ مباشرة هذه اللفظة لن يرثها عن السلف، تزوج الملكوت الأعلى، قال في الجنة. قل فشوف الكلمة أخذها على جليسه، قل في الجنة. فالمقصود أن العبد ينبغي أن يكون عنده مثل هذا الميزان، لأن يوم القيامة ليس ثم درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شرا يرى، وأما من يعمل مثقال ذرة خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في يوم القيامة هذا الكلام اللي تقوله بمثاقيل الذر يوزن، انتبه، مثاقيل الذر. فلا تعين على شر ولو بشطر كلمة. تذكر ولي الأمر ومنكر سواه، دحين الحكومة تبي تسويه، عارف آخر ما جاك الآن، ويقعد يذم في الحاكم الشرعي ويخلي القلوب تتوقد عليه، منكر عظيم يؤدي إلى الدماء. الخروج يبدأ بكلمة واحدة يا أخي، فاتق الله. فإذا المحصى عليك المجلس ماذا تقول فيه؟ أحصاه الله ونسوه، نسأل الله العافية. ونبلو أخباركم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين الرجل يضيفوا ناس يكون عندهم ويسوي نفسه يسولف يحتان منهم شيء، وينظر إلى قعر البيت يشوف مرة مرأة ولا شيء، عياذا بالله. خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آخر مسألة وش كنا فيها نقول؟ ثالثة هذه؟ أه؟ أي اللغو. فقال ابن تيمية ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه من لغو الكلام، ليس فقط سيئه كالغيبة والنميمة، بل لغوه ما لا فائدة فيه في صومه، لأن هذا قد يؤثر على صومه فينقله بقسوة القلب إلى محرم الكلام كالغيبة والنميمة، فيتكلم فيما يعنيه ويذكر الله. قال شيخنا العلامة فقيه الزمان بن عثيمين، إذا ابتليت في مجلس في الصوم وغيره، يعني في قرابتك أولادك رحمك كنت عندهم معزوم على الفطور، وبدأ يخوضون فيما لا يعنيهم ويثرثرون في أمور الدنيا، قال الشيخ فاجتهد أن تقلب هذا المجلس، إذا دعيت الفطور مثلا أو شيء خاصة وتصايم، أن تقلب هذا المجلس مجلس ذكر. خاصة الناس الحمد لله في مجتمعنا هذا يحبون أحاديث الدين، نعم يحبون الفوائد، اعطهم فائدة، اعطهم فائدة. هل الخشوع في الصلاة يا إخوان يا أيها الجلساء، إيش سمعتم العلماء؟ لا تخليه هو يقول. أنا أعرف في المجلس قد يبتلى الشخص بإيش، من يعكر عليه المجلس ويكون من أهل العلم ويقعد يناقشه قدام الناس ويقعد أعرض عنه سكتها بس يسلوه، أي إن شاء الله نشوف المسألة، خل المجلس يمشي. فقال اجتهد أن تقلب المجلس إلى ذكر، ولو بطرح مسألة. هل الخشوع يا إخواني تعتقدون في الصلاة، إيش سمعتم من العلماء؟ لا تخليه يجيب فكرته، دائما ربطه بالعلماء، علماء زمانه، لأنه يقول له إيش رأيك عنه، حسب أنه يجوز له، يصير أنت سبب قنطرة كثيرة من الكلام على غير علم. يقول له سألني الشيخ فلان، هو ما يفرق العام، أي وما يشوف، بس واحد نسك كتاب مرة شيخ. المهم ايش سمعتوا من علماء العصر كابن عثيمين؟ سلمي لهم، خليهم يرتبطون بالعلماء، اللي يعتمد عليهم في الفتوى، وش سمعتم منهم؟ الخشوع في الصلاة مستحب ولا ركن؟ والله أنا ما سمعت ولا شيء. جزاه الله خير، أكثر عامة يعني تحفظوا جزاه الله خير، عندهم أمانة إن شاء الله في هذا الباب في أمانة، يقول لنا البعض يتهاون ولا يضبط. فأنت عندك الساعة أنقل كلام أهل العلم وأقول خشوع مستحب لكن له أثره على القلب فيزكيه ليترك قد أفلح المؤمنون الذين صلاتهم خاشعون والذين عن لغو معرضون، وبين خطر لغو في المجالس، وبين الغيبة وحكمها. انطلق شوي دقيقتين لا تطول عليهم. قالت عائشة لا تشوف في المجلس ناس يتحدثون دق عليهم كلمة عندي استدرجهم، لأنك لو فعلت تغيرت قلوبهم على ما يقطع كلامهم وتمنوا سكوتك. خلني خلص برجع خلص هرجتي مع الشخص. أي إذن أنت وش سويت؟ أنت الآن تقلت سمعه لك. أي نزدبهم شوي لين يبدو منسجين مع صاحب يتم الهرجة. هذا شيء في أحيان قروش تجارة. فالمقصود وتأتي وتقطع عليه حبائل كلامه. نعم لا، لتكون حكيم في هذا قدر المستطاع. اجذبه بطرح مسألة بشيء. وأكثر الفتن تكون في المجالس القرابة والرحم، لأن الشيطان يتلبس لك بصورة الخير ليوقعك في الشر، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه أو حسن البصري، إن الشيطان ليفتح لك 99 باب من الخير ليوقعك في باب من الشر. تجي تعرف أنه هذا المجلس يسيطر عليه أناس وإن كانوا رحم لكن هم المسيطرين على المجلس بسخرية وكلام فيما لا ينبغي وأشياء يحتشم منها. يعني لا رحم ما يجوز، كيف تقطع رحمك؟ أشوف الشيطان أبو قرنين الناصح سبحان الله، قرن في الشر وهو ناصح الآن، ناصحك ليه؟ ليفسد قلبك بزعم أنك تقاطع رحم. قال الشيخ الناس من إذا أدى صلة الرحم حصول يعني ضرر في دينه تسقط الزيارة، الضرر يزال، درء المفاسد مقدم على جلب إيش؟ أما إذا زرت في وقت ليس فيه منكر أو عنده هذا الشخص المعروف يحب يركب المجالس ويسيطر عليها بالكلام الفاحش ولا ينبغي، لا تذهب لهذا المجلس إلا عندك شخصية قوية أنت تستطيع أن تطرحه يعني بقوة شخصيتك وكلامك وجميل عبارتك وأسلوبك، افعل جزاك الله خير عطلت المنكر. أما تكون ضعيف خجول تكتفي بالضحك كذا وتمشي يقول والله ما قال منكر، الدليل هذا فلان كان يتبسم وهز رأسه ومشى. إذا كان عندك الضعف هذا لا تذهب. وأحيانا من كثرة انتشار مثل يعني هذا الخجل واللي يسمونها الممالأة أو الجبن أو التهاون بالمنكر، يعني يذكر لي شخص يقول هذا يذكرنا والله بآخر الزمان لما تنتشر الفتن لدرجة أنها يرقق بعضها بعض، كان يثني على فلان يقول كان عاقلا كثير الذكر وكثير الخير إلى آخره. قال وإذا حضر مجلس من المجالس اللي أنكرها العلماء مثل مجلس الطرب في الزواج وكذا ما يقوم يبهدل نفسه بالرقص وكذا، يكتفي وضع إصبع على هناك بس، هذا وذاك حرام كله. يقول من حضر المكان فيه منكر لمسة تغييره لم يجز له الحضور. فلا ينبغي أن ترقق عند الفتن بعضها بعض فنتهاون بالإنكار بحسب ما تستطيع. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. المسألة الخامسة تتعلق في المجالس بعد أن يحفظ الصائم الرغم في مجلسه، ننتقل لما هو أشد، المفطرات إن صح التعبير المعنوية في الصوم في المجالس. وأكثر ما يجتهد الشيطان في المجلس إيقاع الإنسان في زلة الكفر، كأن يذكر نكتة فيها كفر، أن جبريل كذا وأن ميكائيل كذا، ليوقع العبد في السخرية بالله أو ملائكته. وحينئذ ليس يبطل صومه فقط المرتد هذا، وإنما يبطل دينه كله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ها؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذاك اللي كنا نقول عنده لغو، كان يتبسم وما ينصح ويمشي، أصعب من هذا الذي حتى في هذا المجلس يقول نكتة على الله وملائكته ولا يتمعر وجهه ولا ينكر عليه. هذا قال الله في مثله: إنكم إذا مثلهم، هو مثلهم، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، إيش؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال في آية أخرى، وقال في 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 في, في الآية: إنكم إذن سلوم يا أخي. فكيف تقعد واحد يستهزئ، خاصة صائم، يذكر نكتة في جهنم ويسخر بما فيها، أو يسخر بالله وجبريل، يجي يقول يعني يعرض بالرب عياذا بالله، فدخلوا مثل ما أنكرت على شخص فجاءني في المجلس، يعني في نفسي إيش هذا؟ يقول: جاء ثلاثة إلى مطعم. أنا اللي يقرب لكم الصورة، ناقل الكفر ليس بكامل، أو يقول جاءوا ثلاثة إلى مطعم، فأحدهما قال: الحساب عليه. قال الثاني: لا أبدا الحساب عليه. جاء الثالث قال: وعزتي وجلالي، يعني يشبه بإبراهيم أبي جبريل، والثالث الثاني ميكائيل، والثالث من هو الذي يقول مثل هذا؟ من هو؟ الرب. يعني أنت الرب. فانظر أشياء تقشعر منها الأبدان. فمثل هذه النكات السيئة ينبغي أن لا تقال، ويعنف من قالها ويهجر مجلسه ولا يضحك، الضحك له حرام. إنكم إذن مثلهم. فإذا ما استطاع الشيطان يوقعك في الاستهزاء بالله وملائكته ودينه، أو السخرية بأهل الاستقامة، بأهل اللحى، لأن السخرية بأهل الدين تنقسم إلى قسمين: فسق وكفر. متى تكون كفر؟ مر معكم درس التوحيد، تكون كفر إذا سخر بهم لأجل الدين، إنه الدين لم يكن فيه حكمة عندما يأمره كذا يربي لحيته، قصر توبة، فهذا كافر. أما إذا سخر به مع بقاء في نفسه احترام الدين، سخر يقول لكن مو عارف كيف يتعامل معه، شو كيف يعني، أو كيف شكله عفوا، فسخر من ذات الشخص، فهذا فسق، لأن الله قال: لا يسخر بعضكم، هذا سخر. أي نعم. فلا يجوز هذا ولا ذا، والأول أشد لا شك ولا ريب فيه. فحينئذ تعرف فضل جليس الصالح، وأنك تعصم في مجلسي من هذا كله، فأرح نفسك واختار جليس صالح. وإذا ابتليت فذهب تدعو القوم، فكان يجري في مجالس الأنبياء المنكر، لكن كانوا يحضرون لعلاج منكرهم، ثم جرى الكلام: يا شعيب لا نفقه كثير ما تقول، هذا في مجلس شعيب، يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا ما قصد النبي أن يحصل الكلام في هذا المجلس والرد عليه وكذا، لكن حصل تبعا، وقصد جاء يدعوه. فإذا صار شيء تبعا أنت معفو عنه، نعم أنت معفو عنه، لكن تعرف مجلس مليء أن هذا تذهب لتتسلى به ولا تنكر بكلمة واحدة، فهذا خطر عليك. والصيمة في الصوم، في الصوم للصبر والعزم. عباد الله، فحينئذ إذا دخلت المجلس فلا تنسى قبل دخول أي مجلس الذكر بأن تقول 100 مرة في يومك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. يقول النبي: يكتب له حرز من الشيطان حتى يمسي. من الشيطان ما تعرف كيف يزيل لك تكلم في المجالس، يسوي لك أنه حق تكلمه تطلع تندم لأنك ما فكرت وغلب عليك الشيطان، فاحترز منه بهذا الذكر. من قال في يوم كما في صحيح مسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة، كتبت له 100 حسنة، كتبت له 100 سيئة، كانت له حرز من الشيطان حتى يمسي، حتى يمسي. فلا تنسى قبل دخول المجالس، ولو كانت من 4-3 تستنون فطور تفطر عند فلان ولا لا، أن تحترس بهذا الذكر من الشيطان. وليس فقط هذا الذكر، بل تبقى دائما في ذكر سبحان الله الحمد لله، لأنك في الذكر المطلق والمقيد أنت في حصن من الشيطان، وإنما يغتالك ويهلكك عندما تفتح له البوابة بالغفلة عن الذكر، حينئذ يشتم على قلبك الوسوسة ويجعلك في المجلس تتكلم بما لا ينبغي ومما يفسد صومك. نأتي الآن بعد هذه التقدمة لمسألة الكفر والغيبة والنميمة إلى حكم الصوم. أما حكم الصوم السادسة في الردة يبطل الصوم، إذا تكلم باستهزاء بالله وملائكته أو ضاحك شخص وأقر على نكته بالله وملائكته كفر جميعا، وحينئذ يبطل صومه. أما إذا كان دون ذلك وهو بالغيبة والنميمة، فإن ابن حجر أومى إلى أن ذلك قد يبطل ثوابه مع أنه لا قضاء عليه. نعم الأوزاعي وغيره قال عليه القضاء. إيه، لأن يرمون حديث أو يعني يقول الغيبة تفطر الصائم، والصواب قول الجمهور أن قد يبطل الثواب بالغيبة لكن ليس عليه قضاء، هذا هو الصواب. ويدل على أن هذا الصواب ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فدل أن هذه المفطرات، أما المفطر المعنوي يأثم وقد يبطل صومه لكن لا عليه، ليس عليه قضاء. وقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال والجهل يعني العمل بالمعاصي، يدخل فيه الغيبة، النظر إلى محرم، عورة أو شيء، النميمة، فقد يبطل ثواب صومه. فاحرص على جليسك أن تعرف من هو وبأي شيء يريد أن إيش يتكلم. هو رجل صالح لكن في الفتن ما يضبط نفسه، إذا بعد عن مجالسته، يقحمك في الفتن وأنت في معزل عنها. قال: ستكون فتن، القاعد فيه خير من القائد. وش يريد النبي بكلمة القاعد خير من القائد، خير من القاعد إلى آخره، والماشي خير من الساعي؟ شو يريد؟ الابتعاد يا أخي، سكر جوالاتك، وإذا جاتك اتصال من شخص تعرف أنه ما يمسك نفسه وقت الفتن يا أخي بعد لا ترد عليه ولا تعقد من سماعها تزول الفتن، لأنه من يشعر الفتن هو من جاهل ما يضبط نفسه. إذن الصالح من ضبط في أوج صوره هو حتى يضبط نفسه وقت الفتن، فلا يلغ فيها بغير علم ولا يسعر فتن ولا وسيما غيبة السلطان. ننتقل لآخر مسألة، مظاهر من ما يجرح الصوم في مجالس الصوم. فمن ذلك القول على الله بغير علم. صائم الغيبة أهون من الكلام على غير علم، بل أشار بقيم أن كلمة الكفر أهون من الكلام على الله بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي، بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يجي صائم يفسد صومه بالكلام على غير علم، يتكلم في المفطرات بغير علم ويقول: لا ما فيها شيء، لا تشددوا،
هو مو بعرف وش ضابط الصوم وش قواعده، ولا ما يدرس عند المشايخ ويحضر حلقات علم، فيفسك صومه بالكلام على الله غير علم. اسمع له قول شاذ يذيعه، ما عليه أدلة ولا عليه قواعد. فإياك وأن تتخوض في كلام الله ورسوله بغير علم، تفسير آية وانت صايم، تفسير حديث. يعني أنا هو أهون عندي أن تقول أصبر يا خل نفطر، يعني مو معناها أنك تتكلم على الله غير علم، ورعا تحافظ على صومك أن تتكلم على الله غير علم، هذا قصدي. الورع زيادة الورع، يعني وانت صايم لتتعلم بالصوم الورع، إذا خلي يعلمك الصوم الورع عن الكلام الذي لا يفيد، ويعلمك أيضا لا تخوض بغير علم، تصبر، يعلمك الصبر الصوم، استفيد من الصوم شهر الصبر، يوم إنما يوفى الصابرون أجرهم قيل الصائمون بغير حساب، تضاعف لهم حسناتهم، يصبر على الطعام والشراب، ويصبر على ما هو الشد فتك به من الطعام، ترك الطعام والشراب، ألا وهي المعاصي كالزنا والفاحشة والنغيبة والنميمة، أو وسائل الوقوع فيهم كالجلوس مائدة وهو صائم دار فيها الخمر، أو خلوة بامرأة وهو صائم، أو مرأة مازح وهو صائم، يترك كل وسائل الزنا في غير الصوم، والصوم أشد. أما وأما الغيبة فذكرك خاف ما يكره، فيحرم في الصوم غيره. قال رأيته ليلة عرج بي أقوام لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، قال هؤلاء ليقتبون إخوانهم ويقعون في أعراضهم. والنميمة ذكره ينقل كلام من كلام شخص ليفسد الود بينهم أو يحرش الناس على فلان، خاصة إذا كان من أهل العلم يذكر مسائله تنفر منه، فهذا لما لا يجوز، لأنه يقطع الطريق الناس الاستفادة. قالوا هذه طريقة أعوان الشيطان، يأتون لمعلم السنة فيذكرون عيبا بحيث أن الناس لا يحضرون عنده عياذا بالله، وهذا في الصوم أشد. نختم ذلك بغيبة ولي الأمر للصائمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين لأصحابه كيف تتعامل مع ولي الأمر إذا وقع منه تقصير، ما قال لك اختابه، نهاك عن غيبته ولو كانت محقا بأنه فعل معصية. فقال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وتربى الصحابة على ذلك، فكانوا يكرهون الغيبة ولو بالحق على السلطان. في غير السلطان ليس غيبة للصائم أن يقول يا أخي جارنا هذا ثوبه يسحب في الأرض ما حد فيكم ينصحه، يجوز حتى في الصائم، لأن هذا من باب التناصح والتآزر في التناصح وذكر الشخص بمنكره حتى لا يقتر به الناس. لكن شيء حق ذكره في السلطان حرام، إيش تفرق؟ الذي فرق الأدلة، الحسن البصري كان يقول لا غيبة للفاسق حتى تحذر منه، لكن مجلس السلطان أبو بكر سمع رجل يغتاب السلطان بشيء يرى حق، قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب السقف، اسكت أنا سلطان، أنا سمعت النبي يقول من أهان السلطان غرض أهان. فالبعض يلبس علم الشيطان يخلوا الجهة إيش وحدة، منكر لازم نقوله لازم نبين، صحيح، لكن تبرقت الأدلة بين كون سلطان وبين كون إيش شخص من العوام، فرقت. إذا شفت واحد امتعض مرة ذكرت له غيبة السلطان قام يشاور في المجلس، أظن سوري قبل كم سنة في مجلس من المجالس، وقال يقول ما هذه الذات المقدسة اللي أنتم دافعون عنها، من أمتم يعني هن يأجوج ومأجوج ولا من، نعم تكلم بالسنة، ليش أنت الذات المقدسة؟ قلت له فرقت النصوص، أقول فرقت النصوص، الرسول قال من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، ما قال هذا، وقال بئس الخطيب أنت، وقال ادخلوا بئس أخو العشيرة، ما فرقت النصوص إذن؟ ها؟ ليش ما تفرق حين فرق الرسول؟ تبقى يسكت. الحديث من تعلم الحديث يا إخوان كما قال الشافعي قوية حجته، تعلم الحديث يا أخي، حتى من تيمة كان يقولوا له أنت أهل بدع بأي شيء قاعد ترد عليه، قال أكويكم يعني بالسياط الشرعية، إيه رد عليكم بالسياط الشرعية، نعم هذا الجلد الشرعي، إيه نعم. أسأله سبحانه أن يحفظ علينا صومنا وأن ينصر من رمضان وقد أعتق رقابنا من النيران سبحانه. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وفي المجالس أقوالنا وألسنتنا وما نخزن من الأعمال في قلوبنا. وعلى الحق والسنة فاجمعنا في المجالس واجمع على ذلك كلمتنا.